أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق.
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول، شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود وأهمل تعريفه، فلم يعرف الحديث المردود. لماذا؟ لماذا ما عرف الحديث المردود؟ يعني استغناء بظهوره من مقابله المقبول، استغناء بظهوره من مقابله المقبول. وقد تقدم أن الحديث المقبول يكون تارة صحيحا ويكون تارة حسنا، وأهل العلم من تصرفهم في العلم أنهم ربما طووا شيئا ولم ينشروه، فهنا ما عرف الحديث المردود وتركه لظهوره. لمن يظهر؟ لمن يظهر تعريف الحديث المردود؟ لمن فهم معنى الحديث المقبول. ولذلك من غيرة أهل العلم عليه أنهم لا يبينون كل معانيه ليبقى عند أهله العارفين به، كما ذكره ابن عصفور من النحاة في شرح كتاب له بأنه ترك أشياء لا يبينها لعلم أهل الصناعة بها ومنع غيرهم منها. فالأشياء الظاهرة التي هي من معارفهم لا تحتاج إلى إعادة تعريف، والذي لم يتلقى العلم عنهم شيئا فشيئا فإنه لا يستحق أن يوغل النظر في هذه المعارف العظيمة. وبناء على ما تقدم فيهما، فالحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف، والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة، الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة كالمرسل والمنقطع والمعضل إلى آخر ذلك، فهو اسم جنس لأنواع مختلفة. والحديث المردود قسمان، والحديث المردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط، ما رد لسقط، والآخر ما رد لطعن، ما رد لطعن. وذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، أن المردود بالسقط يرد، أن المقصود أن المردود بالسقط يوضع يقسم باعتبارين، أحدهما موضعه من السند، أحدهما موضعه من السند، والآخر جلاؤه وخفاؤه، جلاؤه وخفاؤه. فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام، فأما باعتبار موضع السقط من السند فيقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنفه، أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف، أي من أوله، أي من أوله، وهذا هو المعلق. فالمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، فالمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع، أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع، وهذا هو المرسل. فالمرسل اصطلاحا ما سقط من آخر إسناده بعد التابع راو أو أكثر، ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر. وبعبارة أبين هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره، أن يكون السقط بين أوله وآخره، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فهو المنقطع. فالمعضل اصطلاحا هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، راويان أو أكثر مع التوالي. والمنقطع اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر، لا على التوالي غير صحابي، لا على التوالي غير صحابي. وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل، وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل، وقولنا غير صحابي يخرج به المرسل، يخرج به المرسل. وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، أحدهما المردود لسقط جلي أي واضح، المردود لسقط جلي أي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، أي فلا يلقى الراوي شيخه الذي روى عنه، ومن ثم احتيج إلى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها. وهذا القسم ليس له اسم خاص، وهذا القسم ليس له اسم خاص لجريانه في الأنواع السابقة، لجريانه في الأنواع السابقة، فتطلق عليه أسماؤها كالمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق. قاله اللقاني في قضاء الوطر، قاله اللقاني في قضاء الوطر، واللقاني بالتخفيف ولا يقال اللقاني. والآخر المردود لسقط خفي، المردود لسقط خفي لا يدركه إلا حذاق أهل الفن، لا يدركه إلا حذاق أهل الفن، وهو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا، ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي، بصيغة تحتمل اللقي، مثل عن وقال، مثل عن وقال على ما ذكره المصنف. وكن المصنف باللقي عن السماع، وكن المصنف باللقي عن السماع، صرح به السخاوي في فتح المغيث. فمقصوده بصيغة تحتمل السماع، فمقصوده بصيغة تحتمل السماع. والأولى أن يقال تحتمل وقوع السماع، تحتمل وقوع السماع، وهو أصح، لأن اللقاء معتبر به في التدريس، لأن اللقاء معتبر به في التدريس كما صرح المصنف في شرحه. فقد فرغ من كون المدلس لقي من روى عنه لكن لم يسمع منه ذلك الحديث كما سيأتي. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان، الأول المدلس وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه، حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وعلى ما ذكره السخاوي عن شيخه في فتح المغيث يقال بصيغة تحتمل السماع كعن وقال، وعلى ما تقدم ترجيحه بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط في الصورة المذكورة، واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم في السقط على الصورة المذكورة. فإذا قيل هذا حديث مدلس فإنهم يريدون هذا المعنى، وهو وقوع حديث رواه راو عمن لقيه بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. وأما التدليس عندهم فهو أعم من هذا المعنى، وأما التدليس عندهم فهو أعم من هذا المعنى، وهو ما هو التدليس عندهم؟ نعم،
إخفاء عيب.
إيه أكيد الرواية مو في البيع. والتدليس عندهم اصطلاحا هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها، إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرحه لمحمد حنفي التبريزي ويدل عليه تصرف أصحاب الفن وإن لم يصرحوا به، ويدل عليه تصرف أصحاب الفن وإن لم يصرحوا به. فالحديث المدلس إذا أطلقوه أرادوا به المعنى الذي تقدم، وأما التدليس إذا أطلقوه فإنهم يريدون به هذا المعنى. فمثلا من رواة الحديث وشيوخه أبو بكر ابن أبي شيبة، واسمه عبد الله، اسمه عثمان، لا عثمان أخوه، أحسن، واسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي. فلو أن محدثا من تلك الطبقة عدل عن قول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى قول حدثنا عبد الله بن محمد العبسي، فإن فعله يسمى تدليسا أم حديثا مدلسا؟ فإن فعله يسمى تدليسا لاختصاص الحديث المدلس في الصورة التي تقدمت من السقط، وأما هذا فإنه يسمى تدليسا. وهذا وقع ممن؟ من المحدثين الكبار. نعم الأقل على الكرسي أنت. نعم وقع منه قتيبة، قليل منه قتيبة، ما اسمه؟ الله أعلم، لكن أنت يبغى أن تكون تعلم. كيف تقول قتيبة وأنت ما تدري؟ قتيبة، هذا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي. نعم لا، الذي يقع منها الطبقة هذه حسن أعلى من هذا. الأعمش فوق هذه الرتبة. البخاري، فمن شيوخه أبو بكر بن أبي شيبة، وربما قال عبد الله بن محمد، ولأجل هذا نسب من نسب البخاري إلى التدليس. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: وهو من أبعد خلق الله عن التدليس، يعني أنه وقع منه دون تعمده، فهو يعرف كنية شيخه ويعرف اسمه لمزيد اختصاصه به، فتارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا. والثاني المرسل الخفي، المرسل الخفي، وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه، حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقية، حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقية. وعلى ما تقدم فإنه حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع، حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع. فيجتمع المرسل الخفي والمدلس في أمرين، فيجتمع المرسل الخفي والمدلس في أمرين، أحدهما أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، فالحديث المخصوص الذي حدث به عنهما لم يسمعه، الذي حدث به عن شيخه في كل لم يسمعه منه. والثاني أن تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع، أن تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع، والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع. فراوي المدلس له لقاء وسماع بمن دلس عنه، فراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع بمن دلس عنه، وأما راوي المرسل الخفيف فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن روى عنه، فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن روى عنه. فهي معاصرة فحسب، فهي معاصرة فحسب، أفاده المصنف في الإفصاح، أفاده المصنف في الإفصاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق.
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول، شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود، وأهمل تعريفه فلم يعرف الحديث المردود. لماذا؟ لماذا ما عرف الحديث المردود؟ يعني استغناء بظهوره من مقابله المقبول، استغناء بظهوره من مقابله المقبول. وقد تقدم أن الحديث المقبول يكون تارة صحيحا ويكون تارة حسنا، وأهل العلم من تصرفهم في العلم أنهم ربما طووا شيئا ولم ينشروه، فهنا ما عرف الحديث المردود وتركه لظهوره. لمن يظهر؟ لمن يظهر تعريف الحديث المردود؟ لمن فهم معنى الحديث المقبول. ولذلك من غيرة أهل العلم عليه أنهم لا يبينون كل معانيه ليبقى عند أهله العارفين به، كما ذكره ابن عصفور من النحاة في شرح كتاب له بأنه ترك أشياء لا يبينها لعلم أهل الصناعة بها ومنع غيرهم منها، فالأشياء الظاهرة التي هي من معارفهم لا تحتاج إلى إعادة تعريف، والذي لم يتلقى العلم عنهم شيئا فشيئا فإنه لا يستحق أن يوغل النظر في هذه المعارف العظيمة. وبناء على ما تقدم فيهما، فالحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف، والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة، الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة كالمرسل والمنقطع والمعضل إلى آخر ذلك، فهو اسم جنس لأنواع مختلفة. والحديث المردود قسمان، والحديث المردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط، ما رد لسقط، والآخر ما رد لطعن، ما رد لطعن. وذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، أن المردود بالسقط يرد، أن المقصود أن المردود بالسقط يوضع يقسم باعتبارين، أحدهما موضعه من السند، أحدهما موضعه من السند، والآخر جلاؤه وخفاؤه، جلاؤه وخفاؤه. فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام، فأما باعتبار موضع السقط من السند فيقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنفه، أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنفه، أي من أوله، أي من أوله، وهذا هو المعلق. فالمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. فالمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع، أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع، وهذا هو المرسل. فالمرسل اصطلاحا ما سقط من آخر إسناده بعد التابع راو أو أكثر، ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر. وبعبارة أبين هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره، أن يكون السقط بين أوله وآخره، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فهو المنقطع. فالمعضل اصطلاحا هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، راويان أو أكثر مع التوالي. والمنقطع اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر، لا على التوالي غير صحابي، لا على التوالي غير صحابي. وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل، وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل، وقولنا غير صحابي يخرج به المرسل، يخرج به المرسل. وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، أحدهما المردود لسقط جلي أي واضح، المردود لسقط جلي أي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، أي فلا يلقى الراوي شيخه الذي روى عنه، ومن ثم احتيج إلى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها. وهذا القسم ليس له اسم خاص، وهذا القسم ليس له اسم خاص لجريانه في الأنواع السابقة، لجريانه في الأنواع السابقة، فتطلق عليه أسماؤها كالمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق. قاله اللقاني في قضاء الوطر، قاله اللقاني في قضاء الوطر، واللقاني بالتخفيف ولا يقال اللقاني. والآخر المردود لسقط خفي، المردود لسقط خفي لا يدركه إلا حذاق أهل الفن، لا يدركه إلا حذاق أهل الفن، وهو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا، ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي، بصيغة تحتمل اللقي، مثل عن وقال، مثل عن وقال على ما ذكره المصنف. وكن المصنف باللقي عن السماع، وكن المصنف باللقي عن السماع، صرح به السخاوي في فتح المغيث. فمقصوده بصيغة تحتمل السماع، فمقصوده بصيغة تحتمل السماع. والأولى أن يقال تحتمل وقوع السماع، تحتمل وقوع السماع وهو أصح، لأن اللقاء معتبر به في التدليس، لأن اللقاء معتبر به في التدليس كما صرح المصنف في شرحه، فقد فرغ من كون المدلس لقي من روى عنه لكن لم يسمع منه ذلك الحديث كما سيأتي. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان: الأول المدلس، وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه، حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال. وعلى ما ذكره السخاوي عن شيخه في فتح المغيث يقال بصيغة تحتمل السماع كعن وقال، وعلى ما تقدم ترجيحه بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط في الصورة المذكورة، واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم في السقط على الصورة المذكورة، فإذا قيل هذا حديث مدلس فإنهم يريدون هذا المعنى، وهو وقوع حديث رواه راو عمن لقيه بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. وأما التدليس عندهم فهو أعم من هذا المعنى، وأما التدليس عندهم فهو أعم من هذا المعنى، وهو ما هو التدليس عندهم؟
نعم، إخفاء عيب.
هي أكيد الرواية مو في البيع. والتدليس عندهم اصطلاحا هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها، إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرحه لمحمد حنفي التبريزي، وشرحه لمحمد حنفي التبريزي، ويدل عليه تصرف أصحاب الفن وإن لم يصرحوا به، ويدل عليه تصرف أصحاب الفن وإن لم يصرحوا به. فالحديث المدلس إذا أطلقوه أرادوا به المعنى الذي تقدم، وأما التدليس إذا أطلقوه فإنهم يريدون به هذا المعنى. فمثلا من رواة الحديث وشيوخه أبو بكر ابن أبي شيبة، واسمه عبد الله، اسمه عثمان، لا عثمان أخوه، أحسن، واسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي. فلو أن محدثا من تلك الطبقة عدل عن قول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى قول حدثنا عبد الله بن محمد العبسي، فإن فعله يسمى تدليسا أم حديثا مدلسا؟ فإن فعله يسمى تدليسا لاختصاص الحديث المدلس في الصورة التي تقدمت من السقط، وأما هذا فإنه يسمى تدليسا. وهذا وقع ممن؟ من المحدثين الكبار. نعم الأقلي على الكرسي أنت. نعم وقع منه قتيبة، قليل منه قتيبة، ما اسمه؟ الله أعلم، لكن أنت يبغى أن تكون تعلم. كيف تقول قتيبة وأنت ما تدري؟ قتيبة، هذا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي. نعم لا، الذي يقع منها الطبقة هذه حسن أعلى من هذا. الأعمش فوق هذه الرتبة، البخاري. فمن شيوخه أبو بكر ابن أبي شيبة، وربما قال عبد الله بن محمد، ولأجل هذا نسب من نسب البخاري إلى التدريس. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: وهو من أبعد خلق الله عن التدريس، يعني أنه وقع منه دون تعمده، فهو يعرف كنية شيخه ويعرف اسمه لمزيد اختصاصه به، فتارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا. والثاني المرسل الخفي، المرسل الخفي، وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه، حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقية، حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقية. وعلى ما تقدم فإنه حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع، حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع. فيجتمع المرسل الخفي والمدلس في أمرين، فيجتمع المرسل الخفي والمدلس في أمرين، أحدهما أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، فالحديث المخصوص الذي حدث به عنهما لم يسمعه، الذي حدث به عن شيخه في كل لم يسمعه منه. والثاني أن تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع، أن تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع، والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع، فراوي المدلس له لقاء وسماع بمن دلس عنه، فراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع بمن دلس عنه، وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن روى عنه، فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن روى عنه، فهي معاصرة فحسب، فهي معاصرة فحسب. أفاده المصنف في الإفصاح، أفاده المصنف في الإفصاح. نعم.